النجوى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك الحاضرات بميلاد الإمام الجواد سلام الله عليه. هذا الإمام الذي رغم عمره القصير وكان شابا، لكن كان هذا الإمام له دور مشرف، وهو في أنه يناقش الخلفاء في زمانه. الصراع اللي يعيش الإسلام وأهل البيت سلام الله عليهم مع أئمة الكفر قبل أن يكون بالسلاح أو يكون باستخدام هذه الأسلحة من القتل والحرب، كان هناك ما نسميه بالصراع السياسي، وقبل يصير الصراع العقائدي. احنا اتباع اهل البيت سلام الله عليه لا ننتهج فد نهج، لا نمر في طريق سواء كان عسكري او سياسي او عقائدي الا وكان الائمة عليهم السلام قد سبقونا اليه. نحن النساء يهمنا كثيرا ما قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها من حركة سياسية في الأمة، جعلتنا كل النساء على مر التاريخ وخصوصا نساء أتباع أهل البيت لهم مواقف مشرفة ومشهودة في السياسة، في العقيدة، في الجهاد. اليوم أخواتي إحنا موقفنا المواقف السياسية ما نقدر نلخصها بأنه يكون عندك هذا الموقف أو تعتقدين بهذا الشيء وانتهت المسألة. يحتاج أنه هذا الموقف أو هاي العقيدة اللي هي في قلبك أو هذا الرأي السياسي اللي هو في قلبك يحتاج من عندك أن تتوجهين به، أن تعرفين به عن طريق لسانك، عن طريق مجلة، عن طريق تظاهرة، عن طريق ما نعبر عنه بموقف سياسي. موقف سياسي مو معناته كلمة أو مصطلح نشوفه ثقيل على قلبنا، لكن إحنا النساء هم أفضل من يمثلون المواقف السياسية وينجحون المواقف السياسية أو يفشلون المواقف السياسية. تقدرون تنطون أمثلة على هذا المواقف السياسية اللي المرأة شاركت فيها وصار هذا الموقف حازم وقوي؟ تعرفون فد موقف عبر التاريخ؟ فد الانتخابات اللي مرت علينا كان عدد النساء اللي شاركوا بها نسبة الى عدد الرجال كان العدد هو 60% من النساء هم اللي اشتركوا بالانتخابات. يعني هذول 60% لو كان ما عندهم هذا التوجه، لو كان ما متجهين عجائزنا شاباتنا صغارنا كبارنا ولا متجهين الى هذا الانتخابات، ما كان حصلنا هذه النسبة الكبيرة اللي تعبر عن فكركم ورؤيتكم للحياة وعن كتابتكم للدستور، وخصوصا انتم اكثر اهل اتباع اهل البيت كنتوا تريدون ان ينكتب الدستور ويحفظ به حقوق جماعة اهل البيت، يحفظ به حقوق الاسلام، حقوق العتبات المقدسة، حقوقنا احنا كشيعة مظلومين، حقوق الإسلام كنظام إسلامي نريد أنه نثبته على الأرض، ولكن باقتناع الجميع مو بالفرض بالرأي بالإكراه. هذه جاءت عن نتيجة اشتراككم أنتم بالانتخابات، وهذه الانتخابات اللي كان أكثر عدد هم 60% وأكثر الناس اللي اشتركوا هم اللي انتخبوا قائمة الائتلاف العراقي الموحد. بمعنى آخر أن أكثر النساء قد صوتت بحساب رياضي بسيط صوتت إلى الإسلام، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقكم إلى مزيد من هذه المواقف السياسية. عبر التاريخ أيضا صارت عندنا مواقف سياسية كان للمرأة لها دور وحضور في وقت كان لا يستطيع الرجل أن يتحرك به، وهو الموقف اللي خرجت فيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومعها مجموعة من النساء. هذه التظاهرة السياسية اللي خلدها التاريخ، وإن كانت هي قصيرة في مدتها، قصيرة في فحوها، لكنها كانت عميقة الجذور بعمق فاطمة الزهراء في قلوبنا. قبل ما نفتتح الحديث عن الدستور وما آلت إلى الأمور، نحب أنه نسمع أسئلتكم حتى لا نتحدث في مواضيع قد هي ما تهمكم كثيرا بقدر ما تهم اللي واضعين الدستور. إذا الأخوات عندهم أسئلة أو نقاط حول الدستور، حول أي شيء يتعلق بالدستور أو ما حول الدستور، هم لا بأس به. أي شيء أنتم مفاهمين مثل ما يقولون مشتبه عليكم بعض الأمور، دستمعون بعض مثلا تصريحات المتناقضة، نحب أنه نسمعها من عندكم حتى نجاوبها أنا والدكتورة جنان العبيدي إن شاء الله، نتساعد في إنجاز إجابات على أسئلتكم. حتى
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أخواتي وبارك لكم جهودكم في الحضور والاهتمام بدستوركم. إن شاء الله هذا الدستور يكون معبر عن طموحاتكم وآراءكم ويلبي احتياجاتكم واحتياجات أبنائكم في العيش في رفاهية وحرية واستقرار. نحاول يعني قد موجز لبعض المفاهيم اللي قد تشكل عليكم تساعدكم في فهم الدستور. لابد أن تعرفون مثلا معنى الدستور، شنو معنى الدستور، وشنو فرق الدستور عن القانون. يعني لابد سامعين أنهم مثلا يقولون هذا سيكتب في الدستور، وبعض البنود يذكرون أنه لا تذكر هاي الآن في الدستور وإنما يسن لها قانون. فالفرق ما بين الدستور والقانون ما هو؟ الدستور هو الإطار العام الذي يحكم البلاد، يحدد طريقة تعامل الحكومة مع الشعب، يحدد ما هي حقوق وحريات وواجبات الشعب، وما هي صيغة الدولة والحكومة، كيف ستكون هذه الحكومة، كيف يتم التعامل فيما بين مؤسساتها، وعلاقة الحكومة بالشعب. هذا دستور. القانون بنود تفصيلية لما يكتب في الدستور. أضرب لكم مثل حتى أقرب الفكرة. الآن يذكرون في الدستور مثلا حرية التعبير عن الرأي، مثلا يذكرون حرية التعبير عن الرأي مباحة، هذا نص يسموه دستوري، هذا مو قانوني. يجي القانون يترجم، القانون شو يقول؟ مثلا من حق الفرد أن يعبر عن رأيه على ضوء هذا النص الدستوري. يقول القانون يجوز للفرد أن يعبر عن رأيه بأي طريقة، بالكلام، بالصحف، بالإعلام، تظاهرات سلمية، تصريحات، بأي نوع، كتابات، مقالات، أي نوع يريد يعبر عن رأيه يجي القانون يقول يجوز. مثلا مثال آخر، أنه المرأة مساوية للرجل أمام القانون، هذا نص دستوري. القانون يجي مثلا شلون يترجم هذا إلى قانون؟ المرأة عندما تقف أمام المحكمة لأي تهمة لا سامح الله أو لمطلب عندها حق تريد تسترجع، المحاكم تعامل المرأة كما تعامل الرجل. يعني ما يصير مثلا إذا هي عندها حق في الإرث مثلا يفضلون الرجل عليها لأنه هو رجل أو لأن هي امرأة، فما يصير بيناتهم مساواة. النص الدستوري يقول يجب أو تساوى المرأة مع الرجل أمام القانون. فيجي القانون يترجم أنه البنود القانونية في كل الأمور يساوون بها المرأة مع الرجل استنادا على البند الدستوري. مثلا من نقول الجنسية، نقول الجنسية تعطى لكل عراقي مثلا مولود في العراق، داخل في العراق كذا مدة، هذا نص دستوري. يجي القانون بعدين يفصل أنه اللي سكن في العراق مدة هالقد من أم وأبوين كذا، اللي صادرة وجنسيته كذا، حكمها اللي يعني تفاصيل البنود الدستورية هاي سموها قوانين بعدين تترجم. فهسه هذا إن شاء الله صاركم واضح الفرق ما بين القانون والدستور. أكو مفاهيم أخرى يعني خاصة كونكم نساء نحب نأكد عليها، خاصة المطالب اللي يطلبوها بعض النساء اللي هم يطالبون بمطالب قد تختلف عن مطالبنا احنا كإسلاميات. مثلا تسمعون انه يطالبون بالمساواة، طبعا احنا ايضا نطالب بالمساواة، اذا شو الفرق بين مطالبهم هم بالمساواة ومطالبنا احنا؟ هم النساء يطالبون، بعض النساء اذا لابد هم تتابعهم بالاعلام يطالبون بالمساواة بين المرأة والرجل امام القانون وفي القانون. احنا امام القانون ذكرناه قبل قليل، احنا من عرض لا بالعكس فلنأكد عليه انه تعامل المرأة معاملة الرجل امام المحكمة. لا يصير المرأة يطبق عليها القانون والرجل لا يطبق عليها القانون، هاي يسموها مساواة امام القانون. هذا ندعو إليه وإن شاء الله تثبت في الدستور أنه المرأة والرجل متساوون أمام القانون. المطلب اللي رفضناه أنه المرأة والرجل متساوون في القانون. الفرق في القانون عن أمام القانون، أمام القانون يعني المرأة والرجل يطبق عليهم الحكم سوية بدون تفريق بدون تمييز الحقيقة. أما من تقولين مساواتهم في القانون يعني الأحكام التي تطبق على الرجل بالنص تطبق على المرأة، وهذا مخالف للإسلام. يعني الآن أعطيكم مثال، إذا قلنا مثلا الإرث، إذا نقول المرأة والرجل متساوون في القانون معناها الإرث لازم يتوزع بالتساوي، في كل الأحوال لازم يتوزع بالتساوي، وهذا عندنا مخالف للإسلام. إحنا عندنا حالات المرأة تأخذ أقل، حالات المرأة تأخذ أكثر. فمسألة المساواة في القانون في مسألة الإرث هذا على سبيل المثال غير ممكن غير وارد لأنه يتقاطع مع أحكام ديننا. فمسألة مساواة المرأة في القانون وأمام القانون إن شاء الله هذا أيضا يكون لكم واضح، إحنا أمام القانون نطالب به، في القانون نرفضه. وأعتقد هذا إن شاء الله في الدستور أيضا ثبت أنه مساواة أمام القانون وليس في القانون. هناك مفاهيم أخرى أحبهم يعني أوضح لكم إياها، مسألة العنف، منع التمييز والعنف اللي أيضا بيها مطالب عديدة يطالبون بها النساء، هذا أيضا إحنا نرفضه. وثبت أيضا إن شاء الله في الدستور أنه يمنع جميع أشكال التمييز والعنف وحتى التعسف في الأسرة والمدرسة. والمجتمع بخلاف ما أعتقد ثبت لحد الآن، ثبت في المجتمع أيضا مسألة العنف. قد يتبادر إلى ذهنكم أنه إحنا من نقول يمنع العنف هذا قد يخالف أحكام الإسلام، من باب أنه الإسلام أجاز لضرب المرأة من قبل الزوج، لكن هذا يختلف عن المفهوم اللي إحنا بنذكره. إحنا من نقول العنف أكو فرق ما بين العنف وما بين المقدار الذي سمح به الإسلام للزوج. ضرب المرأة في القرآن جاء في حالة واحدة وبشكل معين حدد بإطار خاص، لا يجوز ضرب الزوجة لأي سبب، فقط أن تكون ناشز وليس الحل الأول. أولا خلنا نأتي يعني معنى الناشز، الناشز هي التي لا تطيع زوجها في الفراش فقط، ليس عدم الطاعة في أي شيء. يعني مثلا طلب منها اليوم تطبخي لي سام طبخة ما طبختها يضربها لين ما طاعته، ما كل شيء. أو مثلا قال لها تروحين فلان مكان مثلا افترضوا هو واجب ذهابها، راحت يعتبرها ناشز أن خرجت من البيت بدون إذنه. إذا في أمر الأمر واجب يجب عليها الخروج، هذا أيضا مو من ضمن النشوز، النشوز فقط عدم الطاعة في الفراش. مسألة النشوز علاجاتها تبتدي بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاج بالدرجة الثانية إذا لم تستجب الزوجة، مسألة الهجر في الفراش، العلاج الأخير وآخر الدواء الكي مثل ما نقول الضرب. الضرب المباح اللي مذكور في القرآن مقداره جيد. أنا أعطيكم هاي الصورة للرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يعاقب أحد زوجاته عندما يعني صارت في هذا الإطار. عصا صغيرة رماها خاطرة عليها. هذا كان إطار الضرب. فالضرب يكون لا يترك أثر ولا فيه انتقام. يعني مو الحالات اللي احنا بنشوفها في أسرنا، في الكثير من أسرنا وأسر مثقفة مع الأسف، وأيضا أسر حتى يعني متدينة، أنه الضرب مبرح بحيث يعني أعتقد واضح بالنسبة لكم. يا شايفين احنا هم أطباء شايفين هو حالات من إسقاط الجنين، من كسر عظام، من نبض صندة، حرق، من هالأمور يعني هواية. فإحنا هذا الضرب كله لا يجوز في الإسلام، لذلك وضع هذا البند يمنع العنف. العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. هناك أيضا بعض المطالب للنساء اللي تسمعون أيضا يرجوها، مسألة تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية، يطالبون بالنسبة والبعض يطالب بالكفاءة. الفرق بين الاثنين يعني ليش هالإصرار؟ يعني النساء مصرات على وجود النساء وفي بعض الأحيان نسبة عالية. طبعا أنا أتكلم الآن من وجهة نظرهم، هم يعني يذكرون أنه النساء يمثلون نصف المجتمع إذا ما أكثر بالعراق، فبمعنى وهي تمثل نصف المجتمع فلازم إلها تمثيل في البرلمان نصف، في الحكومة نصف، في الدوائر نصف وهكذا. المنطلق الثاني اللي يذهب إلى الكفاءة، يذكرون أنه إحنا المرأة نريدها تعامل معاملة الرجل من حيث التقييم، يعني نريد أن تقيم المرأة كما يقيم الرجل. الرجل الآن كيف نقيمها؟ من حق نسبة؟ يعني طريقة انتخاب واختيار الرجال لأداء مسؤوليات في الدولة يتم على أساس القدرة والكفاءة والاختصاص. فالطرف الآخر الذي يطالب بالكفاءة على هذا الأساس يقول إن نريد أن تكون المرأة كالرجل، تعامل على أساس الكفاءة والمقدرة والاختصاص وإلى آخره. هناك رأي يقول أن المجتمع العراقي لم يعتد أن يرى امرأة في مواقع صنع القرار وفي الساحات السياسية، فحتى يعتاد المجتمع على وجود المرأة في هذه المحافل نثبت النسبة. الحقيقة أكو اختلاف بين وجهات النظر، لكن أنا أنقل لكم يعني رأي المرجعية في أول ما ثبتت النسبة في أيام مجلس الحكم. ذكرت المرجعية أن المرأة تعامل وتختار على ضوء الكفاءة والقدرة والاختصاص كما يعامل الرجل، وأعتقد هذا رأي صائب ومنطقي. الآن على ضوء المطالب الواسعة اللي طالبت بها النساء من تحديد النسبة، ثبتت النسبة في الدستور ولكن لدورتين حسب ما أعتقد تسمونها. نعم النسبة لم تتجاوز لا تقل عن 25%. وفيها خلاف أنه تثبت في دورتين برلمانيتين أم تبقى مفتوحة، هذا محل خلاف حسب علمي. آخر ورقة أنا طلعت عليها كانت في دورتين، هل تقد يفصل؟ نعم وإي نعم دورتين ثم تبحث. نعم هذا أيضا من النقاط الخلاف حول مسألة حقوق المرأة. هناك أمور لا خلاف بيننا وبين الأخريات من قبيل ضمان الاجتماعي والصحي للمرأة، هذا أيضا ثبت في الدستور أن المرأة الحامل يجب أن يخصص لها رعاية خاصة من قبل الدولة، وكذلك بالنسبة للطفل بحيث تحصل على ضمان اجتماعي وصحي في حال تعرضها للضرر. الكثير من الحقوق الحقيقة اللي طالبت بها النساء مثبتة في الدستور، فقط نقاط الخلاف التي ذكرتها نقطة أخيرة فقط أحب أن أوضحها، هي مسألة العشائر. البند الذي ثبت للعشائر في الدستور كان هناك اعتراض من بعض النسوة حول هذا البند، ذكروا أن هذا البند يرسخ المفاهيم العشائرية اللي البعض منها قد تكون مغلوطة. كان الرأي في اللجنة الدستورية أن العشائر مكون أساس في المجتمع، أعتقد هذا واضح لدى الجميع، المجتمع العراقي مجتمع عشائري. مسألة وجود الأعراف الخاطئة في العشائر، مثل ما تعرفون العشائر تحكمها الأعراف، وعشائرنا على مر التاريخ لم يكن للقانون إلى دور في العشائر. العشائر مجتمع مغلق، أي مشكلة تحل عن طريق العرف، العرف السائد في شكل عشيرة. لذلك كانت هناك انتهاكات واسعة، ومعظم هذه الانتهاكات كانت مخالفة للإسلام. اللجنة الدستورية ارتأت حتى تحل هذه المشكلة، ارتأت أن تجلب العشائر إلى القانون حتى لا يحكمها فقط العرف. لذلك سنة الدستور أن العشائر الحكومة مسؤولة والدولة مسؤولة على النهوض بالعشائر وإسنادها ودعمها ورفع من ثقافتها، وعلى أن تمنع جميع الأعراف العشائرية التي تتقاطع مع حقوق الإنسان والإسلام. بهذه الطريقة أولا نحافظ على كيان العشائر، ونحث ونلزم الدولة أن تنهض للعشائر، وفي نفس الوقت نمنع جميع العادات والأعراف التي موجودة وكانت موجودة أو لا تزال بعض منها موجودة التي تتقاطع مع الإسلام. هذا أيضا من نقاط الخلاف التي كانت موجودة بين بعض النساء في الساحة. أعتقد هذا مجمل الذي لدي. بعد إذا وصلت الأسئلة تسمونا. نعم تفضل.
الأسئلة مالتكم تتراوح ما بين موضوع الفيدرالية وموضوع الضمانات الدستورية، وهناك أسئلة عن الزواج وهل ستقسم البلاد أم لا، وما هي النقاط اللي وقفت عليها إكمال عملية مسودة الدستور. باعتبار موضوع الفيدرالية من المواضيع المثارة اليوم، وبعض من عندنا يتصورها فهم معين خاص إليه توحيله بالتقسيم أو توحيله بشيء أكبر من التقسيم، نحاول أن نعطيكم مثال على الفيدرالية حتى تفهموها عن قرب. الفيدرالية هي للبلاد تشبه البيت الكبير اللي أنا أتصور مرة طرحت لكم هذا المثال، مثل بيت الكبير اللي أخوة متعددين بأب وبأم، وهذا الأخوة متزوجين. الآن إحنا الأولاد أو الكناين يردون أن يكون عندهم فد نوع من الاستقلالية في إدارة أمورهم وهم في داخل هذا البيت الكبير. راح نتخيل عدة صور لهذه الاستقلالية نريد ننطيها إلى الأولاد في ظل أبوهم اللي مقعدهم هذا البيت الكبير. واحد من الاقتراحات أن يكون كل واحد عنده غرفة النوم، لكن عند الأكل ينزلون كلهم بالمطبخ أو في غرفة طعام واحدة، يجون يأكلون من سفرة واحدة، ويتوزع الطبخ والمسواق والتنظيف والكذا بين الشناين والأخوة واحد إلى من الآخر. هذا في التقسيم. تقسيم آخر أيضا متعودين عليه أنه كل وحدة كل بيت أو كل غرفة وياها في غرفة ثانية يأخذها الولد يرتب به أموره، زوجته مثلا ترتب الوضع وشوية هم تطبخ بيتها، لكن بالعزايم الكبيرة بالكذا كله هم يكونون إيد واحدة مشتركة ويطبخون سوا ويرتبون. أكو تقسيم آخر لا، يصير عندهم باب مفصولة، عندهم خطارهم واحد، أكلهم واحد، مسواقهم واحد، فلوسهم واحد، واحد ما يشوف الآخر إلا بالمناسبات أو حسب ظروفهم وحياتهم، إذا طلعوا إذا
دخلت للمجتمع اللي مأجرة بالبيت. هاي نوع من الثلاث أنواع قدامكم أخواتي نعبر عنها بتقسيم الدولة بين أو الصلاحيات الأقاليم أو صلاحيات المحافظات بالنسبة إلى المركز. الحالة الأولى اللي يكون بيها الأولاد قاعدين بغرف نوم لكنه يوم تشن رقم واحد تطبخ، يوم تشن رقم اثنين مثلا فرض تنظف البيت توجيع الأعمال، هذا نسميه باللامركزية. أما الفدرالية هي لا، اللي شوية عندهم نوع من الصلاحيات، عندهم غرفة تانية يدبرون بها أمورهم، شوية هم يطبخون لكن العزائم الكبيرة هم مشتركين، هاي فدرالية. أما النوع الأخير اللي هم مفصولين به لكن اسمهم هم مربوطين به نسميها يعني عندهم مجتمع طالعين يشوفوا على الصفحة كونفدرالية. فدرالية، كونفدرالية، لا مركزية. من هاي الأمور أنتم شايفين في كل حال من هالحالات بها سلبيات بها إيجابيات. إذا كانت لا مركزية بها إيجابيات وبها سلبيات، إذا كانت فدرالية بها إيجابيات بها سلبيات، إذا كانت كونفدرالية بها إيجابيات بها سلبيات. بالنسبة إحنا هنا الآن شنو اللي هو اللي يفيد العراق، شنو اللي ما يفيد العراق؟ تعرفون هاي الأمور من بيت البيت تفرق، من عائلة لعائلة تفرق، حسب الشغل اللي يشتغلوا الأولاد، حسب الوضعية اللي عايشيها الأولاد. نقول يا أبا هذا يفيدهم أنه تقصوا مجتمل وقعدوا لابنكم، أو نقول له لا خليه يقعد ويا أبوه، أو نقول له لا أصلا يكون حاله حال بقية الأخوة، ماكو كل فرق بيناتهم. تعرفون أكو ظروف خلي الإنسان يأخذ واحد من هاي المواقف. بالنسبة إلى العراق أيهما أفضل لهم بالفدرالية؟ فدرالية لو لا مركزية. هاي المشكلة اللي صارت، إحنا من اللي نباوع يعني شكل نظري، شكل نظري نقول إنه الأفضل للعراق هو أن يتمتعون كل المحافظات بوضع متساوي. إذا ناطين السلطات لا يعني هواية صلاحيات هواية ناطين المحافظات، فخلنا نعطيها للكل. مو محافظة متمتعة مثل جمال صدام، تكريت متمتعة بكل الثروات، متمتعة بكل الإمكانيات، متمتعة بالبناء، متمتعة بالأولوية في تقسيم الثروة، وناسها مرتاحين، ومثلا تجين على البصرة اللي هي فيها النفط والمي اللي يشربوه مي ملوث، ما عندهم جهاز تصفية للمياه مالتهم، أو نشوف مناطق متدمرة لأنه عندهم مثل موقف سياسي قال صدام قال نشيلها من الجامعة مثل مطار الاتجاه وغير مناطق من مناطقنا الجنوبية. إحنا نريد يعني نقطة للهاجز اللي يأذي أو يريد كل محافظة تقول أنا أريد أحصل مثل البقية، وأني المدينة المحافظة اللي تدمرت أريد حصي من البناء حتى شوية أتعدل أقعد على أشيل روحي، وبعد ذلك ساوني مثل بقية المدن اللي نشأت قهر مثل قهري. هذا حل كلام كل محافظة من محافظات العراق، سواء كانت بالشمال، سواء كانت بالجنوب، سواء كانت بالشرق أو بالغرب. الكل تريد إنها شنو؟ تريد إنه تحصل على صلاحيات مثل البقية، وإذا كانت هي متدمرة فتحتاج إلى مساعدة أكثر حتى تصعد في مستواها المعاش على الأقل السلطة الأرضية مثل بقية المحافظات، ويتمتعون الكل بوضع متساوي. حتى الآن نقول إذا إحنا موافقين على هذا الشيء، موافقين على هذه الفكرة، لو عندكم اعتراض عليها لا تقولون إيه، لا تقولوا لا، موافقين هذه الفكرة إنه زينا هالشكل نسوي للمحافظات توزيع متساوي من الصلاحيات. الآن من نجي نضاوع الآن العراق، والتعبانة تحتاج إلى رعاية أكثر. الآن من نجي نضاوع العراق الآن نسوي له لا مركزي لو فدرالية، ها شو تقولوا؟ واحدة تقول فدرالية واحدة تقول لا مركزية، ناخذ خيرة؟ عشان نسوي تصويت نسوي؟ واحد يقول يا بغير أكتين شنو قصدكم بالفدرالية وباللامركزية يا هو أنفع؟ بس احنا قلنا لازم يكون وضع متساوي. من نجي نضوع الآن شمال العراق، شمال العراق شنو بيه؟ عندهم اقليم اسمه كردستان، ماخذين اقليم تسوي كردستان. هم زمان صدام كان شنو المطالب مالتهم او المحصلية عندهم؟ حكم ذاتي، يعني لا مركزي، اذا نعبر عنه لا مركزي. الان هسه هم صار عندهم اقليم وعده فلاحيات اوسع من اللامركزي. ايش قد صار لهم هالشكل عايشين هم؟ اكثر من 15 سنه هم عايشين باقليم. يعني مثل هسه خلينا نصورها على مثالنا الجندي، هاي الشنه والولد قاعد بمجتمع صار له 15 سنه هو فاصل اكله وشربه وقاعد يودي ويجيب. الان نقول له، نقول هذه الشنه تعايا بقعدي بغرفه نوم وصبحي ويا بقيه الشناين وقعدي ويا البقيه، كم سنه من عندكم راح تقبل؟ كم وحده؟ ورا 15 سنه نقول لك تعي قعدي ويا العيال وقعدي ويا كذا. الطلب تشوفون نصف لا معقول. شو بيصير قلبي اذا قلنا له غرفه النوم انت اشياء كبيره ونطيش هالقد مثلا اغراض ونحط شكل كذا ونطيش هالقد ذهب، يعني لازم تحطيها كم اشياء حتى تتخشم ترجع السنه الى هذا المكان، مو صحيح؟ هاي هذا الموقف الان اللي احنا عايشين. الان محافظات الشمال عايشه باقليم وعندهم صلاحيات وعندهم رئيس وعندهم حكومه ومرتبين امورهم صار لهم 10 او 15 سنه. الان بقيه المحافظات اذا نريد نساويها ويا البقيه لازم نعطيها ايضا، نعطيها فدرالي، هم لازم نعطيها اقليم. هذا الحساب مالتنا، حساب عرب نقول. هذا اللي اذا ردنا احنا نساوي بين المحافظات لازم نعطي لبقيه المحافظات ايضا اقليم، مثل ما نعطي هذا اقليم. قلنا انه هذول اللي من يعني احنا نقول هذول الولد من قعده وقالوا يابا احنا حنقعد كل واحد ناخذ له غرفتين وبهذا البيت الكبير. نقولهم يابا بالقعدات الكبيره حتى نزل من جيبك شوي اخوي، لا نقول له يابا اذا هذا واحد من عندنا تعبان واضح نزل بالنسول، راح يرتبها القانون، يرتبها الدستور انه ينطي صلاحيات الجهه للمدن التعبانه. منين نجيب هاي المدن التعبانه؟ المدن اللي ما بيها نفط منين نجيب؟ من النفط، مو النفط يعني راح يصير ملك لذلك الاقليم. هذا نسميه تحسين الثروه. احنا شلون يقعدون كلهم ببيت واحد؟ المصرف نقول يا المصرف 100 دينار 200 300 يا ولد انت جيب نص، يا ولد اللي اخذت عليك الربع، يا ولد اخذت عليك النص، ليش نعطي هالتقسيمات المتفاوته؟ كل واحد راتبه، راتبه هوايه يدفع لاخوته اكثر، مو صحيح؟ هذا هم نفس الشيء، المحافظات عايشه مثل الاخوه سوى، اللي عندها ثروات اكثر تنطي من ثروتها، تنطي من ثروتها الى المركز، الى الدوله، الى الحكومه المركزيه او الاتحاديه، ينطي من ثروتها يخليها هناك. ايش قاعد يخلي؟ هذا انا راح يتنظم القانون، مثلا دولة تقول من ثروتك كلها تنطيها 5% من عندها تصرفها على المنطقة مالتك. أو نقول له هذا لا، النفط كله يجي للمركز فلوسه، ذاك عدد في ذاك يجيب فلوسه للمركز، لا ننطيك من النفط مثلا 1% 2% للإقليم، الباقي ثروته تصير تتوزع على المحافظات. شو راح تتوزع؟ فالدكتور راح يوزعها على 4 أقسام، يقول قسم لأجيالنا الجاية، ومو كلنا احنا نصرف ونبقي أجيالنا ما عندهم لا نفط لا معادن، قسم ينصرف إلنا لكل المحافظات بالتساوي، كل فرق ماكو بيناتهم، قسم يروح إلى هذا الإقليم اللي طلع من عنده هاي الثروة، وقسم يروح الى المدينه المتضرره اكثر. من زمان صدام منو يا مدينه تعبانه كلش ينطلق خاصة في هاي التهنية لها لأنها مدينة متضررة. فنجي على مثلا منطقة ما فيها لا نفط ولا غاز ولا كل شيء فيها ومدمرها قدام ونسويها قهر. الآن هذه تاخذ تهنية بعنوان أنها هي متدمرة. تهنية تنطلق بقضية محافظة مثل بقية المحافظة. هذه تهنية ما في جهة هي ما عندها. إذا كان عندنا النفط في جهة فالتهنية للنفط. صار هاي تستهمل تتخصص عليها. عرفت شنا؟ الخطة الرابعة شنو قلنا للأجيال القادمة، هذا بعد الكل متساوي ينظم حتى يصير مثل الخزين للمستقبل. هاي النسب إيش قد تصير للإقليم، إيش قد تصير للمتضررة، إيش قد تصير هذا موضوع النقاشات اليوم والبارحة وقبل أسبوع وأسبوعين للقيادات السياسية. اللي مثلا يريد شوي يستقل يقول اريد نسبة اكبر للاقليم اما حتى هو يطلع بيه. اللي يريد مصلحة الشعب اكثر يقول لا اقللها، اخلي تهنية المتضرر والمحافظات اجيدها. هذه بعد نقاشات بيناتهم بين القادة السياسيين على مدى كم يضبطون الاقليم. اذا ترتبوا فد نسبة او رتبوا فد شيء هنا كوفة سؤال يقول لك حطيت في القانون ومن يظن هم راح يسمعون هذا القانون يمشون عليه ويمكن يبلغون ويمكن يسوون يا ما نكتب القوانين وراح نسوي. يقول اكو في شيء نسميه ضمان الدستوري. ضمان الدستوري منين يجي؟ من محكمة نسميها محكمة دستورية. كل مجموعة أو كل فرد أو كل برلمان يقدر يشتكي، كل حكومة تقدر تشتكي على الإقليم الفلاني خالص أي محكمة حكمة. نسميها محكمة دستورية. أي خلاف بالقانون، قانون الدستور ما يتطبق، يطلع لنا فد واحد مو خوش يقول والله أنا كيف أسوي، يقول لا الحكم في الدستور نقدر نشتكي عليه للمحكمة الدستورية ونعاقبه وناخذ حقنا من عنده. الآن هنا أكو سؤال عن الزواج جاوبنا عليه عن اللهو. معلش أكو سؤال لأزمت الأموال. لا سألت الأخذنا والجد إذا هي هل الدستور يضمن لها إنه من حقها إنه هي تتزوج اللي يعني حريتها من غير ما إنه يفرضون عليها النهوة فتنحرم من الزواج. طبعا هو الدستور محرم هذا الشيء، ثم إنه الإسلام قبل الدستور حرم النهوة. وأي وحدة تعاني من النهوة عليها ان تراجع العالم، هذا العالم هو يروح يكون كلمه وانا، هو يروح يفاتح العشيره، هو اللي يقاصص اللي يقولها ما يتم تتزوجين او ممنوع عليك الزواج، حرام عليها تبقى قاعده مثلا تقول والله هذا قدري وهذا حياتي. لا، علمائنا يوقفون ويا المريه ويحطونها اللي الله سبحانه وتعالى حرمها عليها، وظاهيه اللي فاضل عليها نهوه او فاضل عليها زواج هي متريده تقدر تقول للعالم اللي يتزوجها انه يضع هذا ما رايك هو اهلي فاضلين عليه. تقدر تقول انه باي طريقه هو راح يحل لها المشكله ويعطيها الحقوق مالتها، واذا شكل الدستور فالدستور ايضا ما نعرف.
خواتي بس اوضح لكم بخصوص الموضوع. الحقيقة احنا في الدستور ثبت بالفعل ذكرت فيها قبل قليل انه سمنع الاعراف العشائرية التي تتقاطع مع الاسلام وحقوق الانسان والنهوة تتقاطعها. يعني لا تجبر البنت على الزواج، يجب موافقتها في موضوع الزواج، ولا تجبر على ان لا تتزوج ايضا، يعني الموضوع لطرفيه. بس يبقى موضوع واحد، يعني الآن مهما ثبت في القانون إذا المواطن ما عنده الشجاعة الكافية والجرأة الكافية أن يذهب ويطالب بحقه لو أكبر قانون ما يقدر يحمي حقه. هذا خلي يصير واضح لدى الجميع. يعني أنا قاعدة ببيتي وأظلم وقاعدة أبقى قاعدة ببيتي وأريد هو القانون يأخذ لي حقي، ماكو هيك شيء. يعني احنا لازم نثقف بناتنا، نعود بناتنا، نربيهم منهم واطفال انه ما هي حقوقها وكيف طالب بحقوقها. يعني احنا مثل ما ذكرت العلمية، يعني البنت تقدر تقول للعالم اللي دي زوجها بس تخاف، تقدر تقول للعالم أنا ما أقبل هذا دي زوجه اللي بي أنا ما راضية، هل قبل شي تقول لا شو المشكلة، بس تخاف ما عليها الجرأة الكافية. هاي مسألة الخوف والجرأة هاي يكون نغرسها في شخصيات بناتنا، بس طبعا ضمن الشريعة الإسلامية مو تصير جريئة لحيث تجرأ حتى على دينها. هاي واحد. اثنين، احنا ذكرنا انه القانون سيصل الى العشائر، فالبنت اللي تفرض عليها سمون نهوة والقصة بقصة والقتل غسل العار والفصلية يعني هاي كلها اعراف ما يقبلها الاسلام. فالبنت ذاك الوقت تقدر تراجع المحاكم اللي يجبروها اهلها، قبل كان ماكو بند قانوني يسندها، فقط العالم تقدر تلجأ له، والعالم ما عنده صلاحيات قانونية على الرجال. يعني الرجال إذا كان الرجل من النوع والدها شو من عمها اللي دي يعني يفرض عليها موضوع أخوها شو منه، ما كان أكو سلطة للقانون عليهم، والعالم اللي يقدر عليه فقط يوضحه. العالم ما عنده سلطة القانون وسلطة أخذ الحق للمظلوم. علمانة هم كانوا مبعدين، يعني ما عندهم هاي الصلاحيات، فقط ينصحها لو يسجد لو ما يسجد. بس الآن أكو بلوز بالقانون، تقدر المرأة تذهب إلى المحاكم وتشتكي، بس يكون يصير شجاعة. يعني إذا هي مو شجاعة شو تسوي؟ والقانون لا يحمي المغسلين، مشكلة يعني ماكو قانون يحمي وحدة تقبل تنضرب وتتكسر سنونها وتطلق كل يوم ويزوجوها لأي واحد وهي قاعدة بيتها ما تحكي، ماكو قانون يحميها. هذا كان موضوع. أخو سؤال الأخ علي على التعليم، قالوا هل وضعت الدستور أرضية قوية للعلم والتعليم في بلادنا خصوصا بعد مرور سنين مظلمة على الباب؟ طبعا احنا كان اكو بند انه التعليم الزامي في العراق، البند في البدء ثبت ان يكون التعليم الابتدائي الزامي، الان اصبح التعليم الابتدائي والثانوي الزامي في العراق. فمن نقول الزامي يعني الاباء اللي يمنعون اولادهم من الذهاب الى المدرسة يحاسبون، هيكون اكو بند قانوني يحاسب الآباء اللي يمنعون أولادهم أو بناتهم من الذهاب إلى المدارس، وطبعا مجاني أيضا، فتعليم إلزامي ومجاني هذا أكبر ضامن. طبعا أكو بند آخر يذكر أن يجب الاهتمام بالمناهج وبالعلم والعلماء والبحوث وإلى آخره، ففي من باب يحثون الجميع على المشاركة وطلب العلم، ومن باب يحثون الدولة أن تنهض بالعلم. فأعتقد هذا ضمان كافي. هذا ذكرنا. بعد إذا عندك أسئلة علمية هذا جاوبتي الفدرالية، نقاط الخلاف هاي إذا نذكرها بعدين يمكن الموضوع طويل ونترك للشيخ.
أكو عندنا سؤال تحليلي ظاهر، أول شيء محلل الأخوت
الحقيقة هاي الأمور اللي ذكريها هاي أمور ما تتحدث في الدستور، هاي سياسات تربوية تحددها الوزارات. الوزارة تحدد أنه سنة عمر القبول للدراسة الفلانية الاختصاص الفلاني الشهادة العليا الكذائية نحتاج عمر قبول كذا، هاي مقترحات ما تكبت في الدستور. أكو نفس الدستور يذكر أنه يجب النهوض بالعلم وعلى ضوء تسل القوانين، فالوزارة ممكن أن نطالب الوزارة أنه تعجل من قوانينها على ضوء البند الدستوري المذكور.
في لجنة ضحايا النظام، في لجنة ضحايا النظام ثبتنا في القانون باعتبار احنا اكثر نسائنا
بسبب سياسات النظام الظالمة انحرمت كثير من النساء من أن تكمل تعليمها أو أنه تروح بالدوائر الدولة تثبت يعني تصير عندها خبرة من هذا العلم اللي حصلته أو تكمل دراسات عليا. لكل المتضررين، أحسنتم، لكل المتضررين بسبب سياسات النظام السابق صح أحسنتم. إيه هذول اللي الأنفات عليهم القطار التعليم راح يرفع عنهم مسألة العمر بقانون أتصور إن شاء الله هاي الأيام تسمعوا أو تم تطبيقه، يعني بعض القوانين صدرت من الحكومة وبعضها بتوصية من الجمعية، فهذه من ضمن الأمور إنه تنفتح دورات تأهيلية في كل الوزارات تقريبا الجامعات أيضا للمتضررين من النظام السابق وخصوصا نسائنا على مفحكين تنحاف عندهم هالمادة التعليمية اللي يردوها أو إذا مثلا ما مكملين يكملون. الآن كثير من أخواتنا اللي كانوا سجينات الآن رجعوا إلى كلياتهم، إحنا عاملينها أكثر ونشملها أيضا المتضررين أيضا من النظام السابق ما تكتفي فقط بالشهداء. وفي الدستور القادم إن شاء الله هناك هيئة مستقلة للشهداء لعوائل الشهداء والمتضررين وضحايا النظام، هذا لهم هيئة مستقلة ترعى أحوالهم إذا كان من ناحية التعليم من ناحية العمل من ناحية الاحتياجات كمثلا كرواتب أو شيء من هذا القبيل، حتكون لهم هيئة مستقلة ترعى شؤونهم. فهاي نقطة يعني مضاوعيها خلال خصوصا هاي المرحلة الانتقالية اللي نحن نعيشها نحتاج أنه كل نسائنا أن يرجعون إلى العمل أو إلى العلم والدراسة. والحقيقة يعني الدورات كثيرة الآن تجي تنفتح متبع العلم العمر، لأنه هاي الدورات ما تشهر 8 أشهر حتى تقدرين تشتغلين في الشغلة، يعني تعلمت على شغلة معينة مدة 6 أشهر وتتخرجين من عدة تبدين تعملين، هذه أكثر من الأمور تصير بالخارج هالشكل. راح تعمل في بيتها فتحتاج إلى هاي الدورة، فهاي الدورات راح تنفتح لك أما منظمات مجتمع مدني أو مع يعني دورات تجي تدريبية تابعة الوزارة أو أي شيء من هذا القبيل. هاي الأخوة تقول السلام عليكم وفقكم الله، نحن قررنا لا نصوت لهذا الدستور، هتريد الصوت هاي الأخوة للدستور ليش؟ تقول من ذكر الطائفة الشيعة فيه، من ذكر قدسية العتبات في النجف وكربلاء ولم يذكر فيه قدسية مرجعيتها في النجف الأشرف. أنا أريد أشوف مين أخذت الأخت هذا الخبر وقال إنه ما مذكورة هاي الأمور كلها، في الحقيقة هاي مذكورة كلها في دستورنا. هنا تكمل تحليلها إذا هذه ما موجودة فقد نجحت المؤامرة في تغييب الشيعة وكل ما يمثلهم بالصلة، والرابح هو الكردي والسني والخاسر هو الشيعي. الحقيقة أن أخوانكم الشيعة اللي في كتابة الدستور مهتمين جدا في أن يكتبون دستور لكل عراقي سني وشيعي وكردي وأقليات، وكل ما هذا الشيعي كتب من حقوق هي راح ترجع بالنهاية إلى الأغلبية، والأغلبية هم الشيعة، فائدة عن الجميع. ناس تقول إنه حقوق المرأة، إحنا بالعراق الحمد لله والشكر رجالنا ما يضربون النساء، صحيح، ويوصف الرجل العراقي إنه يحب بيته وأطفاله، فما عدنا إحنا هاي المشكلة اللي تحدثنا بها بالبداية، صحيح ما عدنا هيك مشاكل، إحنا ما نعاني مشاكل فما يعانوها الغرب، إنه هناك في التنافس وصراع بين المرأة والرجل حول العمل حول المناصب حول الـ كل أمور الدولة أو البيت، حتى بالبيت هم يعني عندهم قانون مركزهم إنه جد يصرف هي جد لازم تصرف، جد يشتري أكل هي لازم تشتري جد أكل، واجب عندهم الإنفاق في النوم. فإحنا ما عايشين هاي المشكلة والحمد لله، إحنا
يعني مرتبين امورنا على نظام صار قديم الزمان، الرجل هو المسؤول عن البيت. نعم تساعد الزوجة في كثير من القضايا، والزوج يقدر هاي المساعدة والما يقدرها بعد هاي الامور. أبيك الله يقول كل واحد وحظه، واحد يقدر واحد ما يقدر.
الوقت بين حشر بمجتمع شبه كله نقول مثال يعني أذكر إنها أقدر يعني يجوز في بغداد الوضع الاجتماعي هنا مختلف. عندنا في المحافظات الجنوبية يعني هواية هواية عوائل والنساء تعاني كثير، وأنا شفتها يعني كوني يعني أنا أعيش هناك وأتنقل هناك، النساء هناك يتعرضون للضرب المبرح يعني بطريقة مو عائلة وعائلتين هنا وهناك لكن بطريقة شائعة. أنا قد إن شاء الله الحمد لله والشكر وأنتم نعيم وإن شاء الله مو في كل العراق.
أكو سؤال خارج الدستور شوية عن البنزين والسيارات القديمة، ليش نعطيها يوم واحد بالأسبوع وهي كل تعبانة وتحتاج إلى باب رزقهم؟ بدلوا القانون اليوم سمعته بالتلفزيون بأنه سردها أخذتها وزارة الداخلية أو الشركة المسؤولة عن عدد السيارات ما نعطيتها غلط إلى وزارة النفط، فرتبت الأمر بهذه الطريقة. تقول انه الخوش انه المعلومات البيانات اللي جتها انه عدد السيارات القديمة كذا مقدار فخصصت لها يوم واحد الى راح الزايدة، بس الزايدة ما ادري. اكو هناك من جاي ياخذ رشاوي في فد محكمة تاخذ رشاوي على المدلبيوت ترجعها لاصحابها. طبعا مو فقط الفساد الاداري موجود بهذه المكانات، في كثير من الاماكن نحتاج الى جهاز مراقبه وجهاز كشف، واحنا موجوده في الجمعيه لجنه النزاهه نوصل لها كل الشكاوي اللي او المستنسكات اللي لقيتوها على محكمه على وظيفه على دائره تلقى رشاوي. الوزراء ايضا همينا قايلين انه على وجه يجيبون لنا اسماء الاشخاص اللي يقوم رشاوي من اجل ان يعينون احد الاشخاص، خصوصا الوزراء اللي تابعين للائتلاف قالوا احنا جازيهم اشد الجزاء.
طبعا نقطة حلوية احب اكد عليها، النقطة الاخيرة اللي اكدت عليها ست منى مهمة جدا. انا اللي الاحظه يعني ناسنا يستجيبون لهذه الرشاوي ويدفعون الأموال حتى يتعينون وبعدين يقولون ترى بيأخذون رشاوي ترى هذا فساد مالي إداري. يعني أنا استغرب إحنا إذا واحد ترى مصطفى يعني إذا من المواطنين يساعدونك وش ما نقدر نسوي الآن؟ إذا الوزارة الناس هي تطمطم على الناس اللي تأخذ الرشاوي لا بس تستجيب. يعني أنا استغرب حتى على مستوى مثقفين ناس مو يعني محتاجة بذيك الدرجة الكبيرة ومع ذلك يستجيبون للرشاوي ويدفعون الأموال وبعدين ينتقدون الحكومة في كونها اللي تأخذ الأموال. هذا موقف يعني متناقض، والمفروض إحنا نكون بالشجاعة الكافية أرفض الراتب أرفض الوظيفة فقط حتى أكشف هذا الفساد المالي، مو أستجيب له وبعدين أقول والله أكو فساد روحوا حلوا المشكلة يا حكومة. إيش ما نقدر كل شيء نسوي.
لا تسأل
يعني قد العراقيين دي يمرون ظروف صعبة صحيح. يعني أنا أعرف عوائل بها مثلا 3-4 موظفين وعوائل ولا موظف ولا عامل ولا يعني ما عندهم كل وارد، هذا صح هذا التفاوت موجود، لكن مو مبرر أن ألجأ للخطأ هذا بهذه الطريقة. الفساد المالي والإداري ينحل بالعراق ولا راح تبقى هاي الحالة مستشرية، ومنهم إلا أنفسنا يعني الحقيقة، لأنه المسؤولين كلهم مستعدين يقولون أي شخص بس تذكرون لإسمه يأخذ مبلغ في مقابل عمل يقوم به، احنا مستعدين ان نعاقده. بالنتيجة جيبون لإسمه، تيجي أسماء احنا ما تصدق. الطريقة اللي رفعت بها الاسم وين المن هي هنا، يعني بعض مرات مو الشخص المناسب رفعت الاسم.
أخاف رفعتها إلى نفس الشخص اللي ده أخذ
الفلوس. هو نفس الشخص اللي
رفعتها بيها. إيه فلأنه وعد ينتبه. الجمعية تراقب الحكومة.
يعني عن طريق
الجمعية تراقب الحكومة. إيه بس مو وجهة للحكومة، وجهة للجمعية حتى اللي تراقب الحكومة.
إنتين اللي تقولون الآن مهمة.
في زمن الظلم لم يقبل تعييننا في وزارة ودوائر كانت أساسية للنظام، مما اضطرنا للدوام في وزارة الصحة وتعتبر استهلاكية، فاستحقاقنا مظلوم. صحيح الاستحقاق ما يكون مظلوم، بس إذا أكو فد ورقة عندكم تثبت بأنه أنتم كنتم يعني محسوبين على هاي الوزارة، يعني مثلا كان تعيين المركزي، تعيين المركزي يشملكم على الفدائرة أو فد وزارة، هذا إذا كان عندكم هاي الورقة الآن يقدرون يرجعوكم إلى ذلك المقام باعتباركم أحد المتضررين أو يعتبروكم من المفصولين أو المنقولين سياسيا. ماذا لو لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية؟
نعم بدي أجيب. الحقيقة أكو واقع يكون يصير إن شاء الله واضح لدى الجميع. الآن العملية السياسية اللي دمر بيها هو وليدة اليوم والخاص تنجح أو تفشل. الذي نمر به اليوم سلسلة لعملية بدأت قبل سنوات، المشاركين في هذه العملية السياسية جميعهم متضررين من سياسات النظام السابق، وجميعهم حريصون على أن تتم هذه العملية بنجاح ويمر البلد بسلام. مسألة الخلافات هذه أيضا ليست وليدة اليوم، هذه الخلافات كانت موجودة بين قوى المعارضة عندما كانت معارضة قبل سقوط النظام، ولكن اتفقوا من أجل أن ينهضوا بهذا البلد وتمر العملية بسلام. الآن أيضا كذلك، يعني مسألة وجود الخلافات، يعني خواتي بودي لو تستوعبون هاي الحالة، حالة صحية جدا مسألة وجود خلافات بين قوى سياسية، فأمر منطقي وبديهي موجود في كل دول العالم. الآن إذا تتصفحون الأخبار وتشوفون الفضائيات وتشوفون الخلاف بهاي الدولة كذا، خلاف بهاي الدولة كذا، بالنتيجة تحل هاي الخلافات. ماكو خلافات تؤدي إلى انفجار البركان في بلد معين. الذي جرى في السابق عندنا يعني أطراف معينة أو خلينا نقول قوميات مختلفة كلها اضطهدت، الأكراد اضطهدوا في الشمال والشيعة اضطهدوا في الجنوب، والأقليات مضطهدة، الجميع مضطهدون، ومن حق الجميع أن يحصل على أكبر كم ممكن من الحقوق، ولكن عندما تتقاطع هذه الحقوق مع حقوق الآخرين ومع مصلحة البلد يقفون. وأكد لكم الموضوع هو كذلك، يعني الأكراد الآن يطالبون بمطالب نحن نعتقد أنها مبالغ فيها، ولكن لا يصرون عندما يرون أن العملية السياسية ستقف. عندما يصل الخلاف إلى أن تتعرقل العملية وتفشل الحكومة ونرجع إلى الصفر من بعد سقوط النظام، هذا لا يصير، هذا لا يتم. يعني الجميع حريصون على أن تسير العملية إلى نهاية المطاف، أن تشكل حكومة دائمية، أن يكتب دستور، أن تشكل مؤسسات مختلفة ديمقراطية، هذا قرار الجميع. لذلك ترون الجميع يطالبون بحقوق مبالغ فيها، ولكن ويتم النقاش والاحتجام عندما يرون سيقفون يتنازل كل من بعض حقوقه. ولكن هناك خطوط حمراء، الجميع لديهم خطوط حمراء. نحن بالنسبة إلينا لدينا الخط الأحمر هو مثلا في الإسلام، وأعتقد أحد الأخوة السائل بالنسبة للإسلام والتشريع هل هو المصدر الرئيسي؟ نعم، ثبت أنه المصدر الإسلام دين الدولة الرسمي وأنه المصدر الأساس في التشريع. النقطة التي ثبتت ثم جاء اختلاف حولها هي هل أنه الإسلام سيكون المصدر لا تسمى قوانين تتقاطع مع ثوابت أحكامه أم لا. هذا البند حدث عليه خلاف في الأيام الأخيرة القليلة الماضية، ولكن يعني إن شاء الله أنا أطمئنكم يعني هذا قرار من قبل القيادات السياسية المشاركة في العملية السياسية أن تنجح هذه العملية، أن لا تقف، لأن مصير البلد والشعب كله متوقف على هذه العملية. كل ما في الأمر الحوارات يتم الجذب والشد والتراخي في بعض الأمور، ولكننا متفائلون وأحب أن تكونوا أنتم كذلك.
من النقاط الأخرى المختلف عليها هي حق تقرير المصير. حق تقرير المصير اللي بيطالب به الأكراد أيضا مرفوض من قبلنا. السبب في ذلك أنه إحنا نرجع عند نكتب دستور ونقسم الثروات ونقسم القضايا ونأخذ موافقتهم أو ما نأخذ موافقتهم، ثم ننطيهم حق تقرير مصير ومن ثم ينفصلون، وإحنا مرتبين دستور على أساس موافقتهم وعلى أساس الترتيب اللي مشى وياهم. فإذا هم كانوا يريدون الانفصال فليش إحنا من الآن نرتب وياهم على نقاط معينة حتى بعد ذلك هم ينفصلون؟ إذا يريدون ينفصلون خلينا ينفصلون الآن على المتحسن نرتب إحنا وضعنا الشكل. هذه المطالب مثل ما قالت الدكتورة بأن هذه المطالب كبيرة، يعني دائما واحد كان من فرحين للسكة عاملين تقول مثلا هو يراسه يذبك في السعر عالي على الحاجة على المتحسن قد ما راح تنقصين، هو رابح، هو يطلب في المطالب هاي بالنقاش هو يطلب في المطالب كبيرة. ليش احنا نعتبر هذه مطالب كبيرة وهي مطلب الانفصال؟ عشان لان هذا مطلب الانفصال حلم لا يمكن تحقيقه على الارض الواقع، صعب جدا تطبيقه. الاكراد اذا رادوا ينفصلون يصيرون في الدولة، شنو شمالها؟ تركيا، شرقها ايران، غربها سوريا، مو صحيح؟ سوريا وتركيا وايران بها اكراد، عندهم أكراد هم، وهذول الأكراد مو قاعدين ومسالمين وما عندهم مشاكل، عندهم مشاكل ويا دولهم، اضطرابات عندهم، قتل، ذبح، بيناتهم أكو مشاكل كل شوية ويا حكوماتهم. بالكاد يكون الدولة مثلا في إيران سوت لهم يعني بعض الرفاهيات والأشياء اللي الخاصة بهم، هي المنطقة القليلة المشاكل. لكن تركيا تعرفون هذا عندهم احزاب، ولانهم ممنوع عليهم يحسون كردي، ممنوع عليهم يمارسون حقوقهم، الان بداوا يعطوهم هاي الحقوق. نفس الشيء بالنسبه الى سوريا، هاي الامور هذول هنا ما يقبلون، الدول هذه ما يقبلون انه الاكراد ينفصلون ويسوون دوله، لانه هاي راح يحرك الاكراد اللي عندهم. فهاي المشكله هم يدرون بيها، منو يدري بيها؟ القاده السياسيين يدرون كل زين من الصعب جدا ان يحققون انفصال للاكراد، لانه دول اقليميه مقابله. زين اذا ما قبلت ايش راح يصير؟ اذا قبلت او ما قبلت راح يغصب عمليه، مثلا واحد دوله عنده مفصوله غير عنده تفاهم ويا الجيران، عنده مثلا اتفاقيات، عنده فش ما يقدر يسوي، لانه هذا ما معترف به، تركيا ما تعترف به، ايران ما تعترف به، سوريا ما تعترف به. هو ايش راح يفتح؟ اذا دكان يفتح بشارع وهذا الأهل الشارع يقولون احنا كلنا ما نشتري من عنده، على شنو يفتح هذا؟ هاي نقول اني دولة مستقلة غير مثلا بها سفراء، بها مثلا تعامل، هذول الدول الثلاثة ما تقبل. هذول السياسيين مالتهم يدرون، اما شبابهم ما يدري، الشباب الكردي ما يدري، يحدثوه بهاي القضية من هو صغير فيحكي بهذا، فيرضون شبابهم بهذه الكلمات، لأنه من الصعب تحقيق هذا الآن وغدا. ليش؟ حتى لو جت أمريكا وياهم، لأن يعني أمريكا ما تقدر تزعل تركيا اللي هي قال لها قواعد عندها، فما تقدر تزعلها لأنه لا تعطيهم هيك مجال بحيث تساعدهم على الانفصال. فهم عندهم مشكلة في هذا الطلب، هذا الطلب من مجرد يرضون به شبابهم ونعبر عنهم جماهيرهم اللي هم غزوهم بهذا الشيء، والآن هم بيطالبون بما تربوا عليه. فهذه المشكلة أيضا اللي نقاط الخلاف اللي موجودة الآن في المباحثات ما بين القادة السياسيين. وعندنا النقطة الأخيرة هي توزيع الثروات. توزيع الثروات أيضا هم مشكلة، الأفراد يردون فقط اللي استخرجت، أن النفط، الغاز، المعادن اللي تم استخراجها تتوزع بهذه الطريقة. أما اللي في باطن الأرض اللي بعدها ما استخرجت ما يردون يتحدثون عنها وما يردونها تنشمل بالقانون اللي حكيتكم يا بالتقسيم قسم الأجيال قسم كذا والنسبة المعينة هم أيضا جذب الإقليم هم أيضا مختلف عليها خلال هذه الأيام إن شاء الله.
هذا هو السبب الرئيسي
هذا السبب الرئيسي الرئيسي هو هذا لما الإسلام والهاي كلها تم الاتفاق عليها مسبقا ما يبدون شنو ساكتين عنها على مود حتى تصير بيد الإقليم نفسه هو يتصرف بيها فيستغني الإقليم. إحنا ما نقبل يكون إنه إحنا نريد عدالة في التوزيع إذا إقليم طلع بيه عنده إمكانيات ضخمة من المعادن أو شيء قبيل أريد كل شعب العراق أن يتنعم بيها مثل ما إنه كل شعب العراق عانى من الظلم أريد كل شعب العراق أن يستفاد من عدها وعني هي هذه لو ثبتت للمناطق ترى الجنوبية والوسط هني حصلون
احنا اغنى
بس احنا نذكر يعني سيد السيستم الله يحفظه يرعقال اعتبروا السنة اخوانكم احنا عندنا المظلومين كلنا احنا مظلومين ننقهر عليهم فريد يكون التوجيع بشكل متساوي وعادل وهذا يشمل يجعلنا الناس الوحدة للعراق اكثر تجمعنا اكثر انهم مرتبين أوضاعنا بشكل عادل ومتساوي.
بس اسمحي لي أختي أكو نقطة أنه من حق الإقليم الذي يعني برزت أو ظهرت لديه ثروة من حقه أن يتمتع بها أكثر من غيره بس درجة التمتع أكثر منقول مو فرق شاسع يكون هذا الكلام أنه إحنا نقول الأقاليم من حقها اللي عندها ثروة تدرين لأنه هذول يعني حيكونون أولا هسه أعطيك مثال على الثروة النفطية تدرين وجود المصافي في إقليم معين هذا مدعاة للتلوث للكوارث البيئية هذا كلها مضار على أهل الإقليم فمن حقهم أن يطالبون بتعويض أن تكون لهم نسبة أعلى من باقي الأقاليم هذا حق لكن النسبة ما تكون شاسعة بحيث يصير فرق شاسع ما بين إقليم وإقليم إقليم يصير محروم جدا وإقليم ثري جدا هذا يعني خلاف نقطة الخلاف حول هذا يعني إحنا نقول من حقهم أن يكون لهم امتياز كما إحنا أيضا من حقنا أن يكون لنا امتياز إحنا عندنا أيضا ثروات خاصة بنا الجنوب أغنى ترى من الشمال في ثرواته لكن مع ذلك نقول حتى ليس التفاوت شاسع بين الأقاليم تعطى نسبة لا بأس بها مو نسبة عالية جدا للإقليم والنسبة الأكبر تذهب إلى المركز المركز أي العاصمة تقوم بتوزيع هذه الثروة على الجميع بالتساوي ومع الامتيازات اللي ذكرتها الألوية أنه للمدن المحرومة صندوق الأجيال سموه أن يضعون مبالغ هاي خاصة للأجيال أن يتم يعني تعويض المناطق المحرومة نعم
هنا الأخت عندها تقول نريد الانتباه أن بعض الوزارات اللي جعلتهم عناصر في مكاتبهم من النظام السابق منهم الذي كان يعمل السكرتير عدي قدام حسين وجاء بجماعة وعينهم ومنهم من كان يعمل في فرق الإعدامات أما أولادنا حملة الشهادات والمتضررين يرفضون تعيينهم نطلب مساعدتكم لحل هذه المشكلة الخطيرة أيضا وجزاكم الله ألف خير لمساعدة هذا الشعب الجريح الحقيقة هنا الرسالة بها مطلبين مطلب الأول أن العناصر اللي مثل سكرتير عدي وعند جرائم أو من جماعة النظام السابق ينبغي على هاي الأخوة اللي تعرف اسمه بأي وزارة تنطينا يوم ما نحتاج اسمها أو شيء تنطينا الاسم ومكان وزارته حتى لجنة استفادة البعث تخرج من مكانه أو على الأقل أن يكون عندنا العلم بالوزارة حتى على الوزارة ينتبه إنهم منو دا يدخل بيها أما المطلب الثاني الشهادات المتضررين واللي يرفضون تعيينهم القانون صدر بأنه المتضررين اللي هم من مفصولين سياسيين أو كانوا من عوائل الشهداء أو هم أقرباء لشهيد من الدرجة الرابعة فما فوق هؤلاء كل هؤلاء هم متقدمين على بقية الناس في التعيينات
فاللي عندها من هذا القبيل لازم تخلي في وثيقتها في وثيقتها بما طلب التعيين هذه الشهادة اللي شهادة المتوفي القريب المعدوم أو إذا كان هو نفس الشخص متضرر، فهذا يكون عنده أولوية بالتعيين أكثر من غيره في أي دائرة أو في أي مكان يتقدم به.
الأخوات ذكروا سؤال، هل ربة البيت العراقية لها حقوق في المجتمع ثبتت في الدستور؟ نعم، أنا ذكرت لكم البعض منها، أنه بالنسبة للتعليم الجامعي، بالنسبة للضمان الصحي والاجتماعي واجب على الدولة أن توفره، بالنسبة للأعراف العشائرية تقاطع مع الإسلام ممنوعة، بالنسبة للعنف والتعسف، طبعا التعسف غير العنف، العنف قد يكون بالكلام، هذا السب والشتم هذا كله يسموه عنف، عنف بس بالكلام، أو عنف قد يكون بالضرب، هذا عنف. التعسف المبالغة في استخدام الحق، يعني نفترض أنه صح من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج، لكن هذا يعطي الحق أن يمنعها حتى باب البيت ما يشوفه مثل ما هو عوان يشوفه، هذا يسموه تعسف. أو بالعكس، يعني التعسف مو إلا فقط من الزوج، يعني قد يكون تعسف من قبل الزوجة، يعني الزوجة تتعسف في تعاملها مع زوجها، إلا تجيب لي كذا كذا كذا، إلا تروح تسوي لي شيء كذا، يعني هذا يعتبر المبالغة في استخدام الحق يسموه تعسف. فهاي كلها ضمانات وهاي حقوق ثبتت للمرأة في الدستور، بالإضافة إلى الحقوق اللي هي غاطية في كل الشعب العراقي تشمل بها المرأة أيضا، يعني حق التعبير عن الرأي، يعني حرية التعبير عن الرأي، حرية المعتقد، ممارسة الشعائر، هاي كلها حريات وحقوق أيضا مشمولة بها المرأة. من احتلة الزواج ولتشجيع الشباب على الزواج، إن شاء الله الوضع الاقتصادي لا يتحسن حتى ثلث ما تحتاجون، بس هو الناس عسريت مصدر رزق تعيش. احتمال الأخت تسأل، احتمال عدم مشاركة عدد كبير من المصوتين بسبب الظروف الأمنية، ما رأيكم؟ أعتقد الظروف راح تكون أقل بكثير من الظروف اللي مرينا بها بالانتخابات، والانتخابات كانت المشاركة واسعة جدا، ومسألة المشاركة في التصويت على الدستور لا تقل أهمية عن المشاركة في الانتخابات السابقة، قد البعض يستهين بها وقد يعتبرها مسألة مستحبة تكاملية، كيف أنه مو إلا أنا أروح، ترى بأهمية الانتخابات السابقة قد لا تنظر فيها فتوى صحيح، ولكن مسألة التصويت على دستور إن خرج الدستور بطريقة تضمن فيها حقوق الجميع وخاصة نحن الشيعة المظلومين الأغلبية المظلومة، بطريقة الدستور يحفظ فيها الإسلام وبيضة الإسلام والقيم الإسلامية، إذا كان الدستور بهذا المنوال فأعتقد الواجب الشرعي، يعني بغض النظر هسه الآن فتوى أو غير فتوى، واجبنا جميعا نخرج للتصويت. ليش؟ لأن أكو قوى معادية الآن عزمت أن تسقط الدستور هذا، أكو قوى اللي ما تخدمهم أنه تشوف يعني هذا الكلام، يعني خلينا نقول واضح للعيان، أنه أكو قوى عديدة الآن موجودة في الساحة العراقية ما تخدمها أن تشوف الأغلبية المسحوقة تنعم وتأخذ حقوقها، فهي مصرة على إشكال الدستور. فإذا كان يعني إحنا أصحاب الحق نتباطأ في أن نأخذ حقنا فبالتأكيد ما راح نحصله، يعني إذا تشوفون الوضع الأمني ممكن يعيقكم فصدقوني الدستور ممكن أن يسقط، وإذا سقط الدستور يعني هاي العملية اللي مشيناها والتعب اللي تعبناه سنتين كله يروح، نبدي من الصفر. فخلي يكون واضح لكم أخواتي، حتى إذا ما كانت هناك فتوى واجب التصويت على الدستور إن كان بالمستوى الذي يلبي طموحاتنا، طموحات الأغلبية المسحوقة، ويحفظ فيه الإسلام، كان مرضي لدى المرجعية، الواجب لفرد التصويت، وإن لم تكن هناك فتوى.
ما نوع الفدرالية التي ستقر وتطبق في العراق؟ أعتقد تكلمنا عليها إلى مادر العلوية. ما رأي كتلة الائتلاف في توزيع الموارد؟ هذا أيضا تكلمنا. وما رأي السنة العرب ورأي الأفراد في توزيع الموارد؟ بالنسبة للأفراد تكلمنا عليه. بالنسبة للسنة العرب طبعا مخالفين في الرأي يعني للطرفين الشيعي والكردي. نريد أن نعرف رأي كل منهم وشكرا. بالنسبة للأفراد صار واضح الأفراد مصرين على الفدرالية وهذا حق طبيعي بالنسبة لهم مثل ما ذكرت العلوية. نحموا بيها مدة 15 سنة فمو من الآن ما مستعدين أن يتنازلون عنها. وإحنا نقول بالنسبة لنا حتى يكون هناك توازن سياسي في العراق حتى لا يكون هناك من يتنعم بالحقوق ومن هو مظلوم يجب أن يكون توازن. فبما أنه أكو فدرالية وأكو إقليم في الشمال لازم أن يكون هناك أقاليم أخرى خاصة نحن في الوسط والجنوب حتى يكون هناك توازن سياسي. أكو منطقة تقدم للشيعة الذين اضطهدوا تقدم لهم الخدمات وتقدم لهم الحقوق من باب التوازن السياسي. نقول نحن أيضا نريد الفدرالية. كان هناك كلام لدى القيادة السياسية في حواراتهم أنه نحن لا نصر على الفدرالية. نقول نريد الفدرالية لأن أكو إصرار من الآخرين على الفدرالية. نحن نقول أيا كان النظام السياسي فيجب أن يكون موحد لكل العراق. إن كان مركزي أن تكون محافظات وعاصمة كما كنا في عهد صدام فنقول مركزي للجميع. إن كان لا مركزي كما هو الآن ولكن لا يطبق أنه صلاحيات واسعة للمحافظات مجالس محافظات وصلاحيات واسعة للمحافظات هاي لا مركزية لأن تعطى الميزانية للمحافظة على الرغم من أنه غير مطبق لحد الآن. ولكن هذا النظام اللامركزي المفروض يطبق في هذه المرحلة. إن كان لا مركزي فلا مركزي لكل العراق حتى لإقليم كردستان محافظات ترجع محافظات ولا مركزية. وإذا كان فدرالي ففدرالي لكل العراق حتى يكون هناك توازن لا نصبح كالسابق ظالم ومظلوم. فبما أنه الفدرالية تخدم طموحاتنا أيضا نحن أيضا نريد أن تكون لنا مناطقنا التي ندرس فيها ما نشاء نمارس شعائرنا كما نشاء. يعني الفدرالية تخدمنا أيضا يعني هي ليست فقط أن أسمع من بعض المواطنين أنه نحن نستجيب للأفراد في الفدرالية. لماذا؟ هو ليست استجابة للأفراد ولكن أيضا الفدرالية تحقق لنا مصالح كثيرة. نحن الأغلبية المسحوقة الفدرالية تعطيك بحبوحة في استخدام ثرواتك الاقتصادية في تطبيق التربية والثقافة التي تريدينها التربية أطفالك بالطريقة التي تريدينها تحقيق الأمن بالطريقة التي تشائية استثمار الثروات الموجودة داخل الإقليم لا تكونين تحت سيطرة المركز. أنا دائما أعطيها المثال الآن إذا أريد نبلط شارع في الجنوب لازم العاصمة توافق ونظل نتوسل بالوزير يوافق نبلط شارع بالجنوب بينما الفدرالية أنت إقليم أنت الحرية والصلاحية أن تطورين إقليمك بالطريقة اللي تريديها. أموال عندك ناسك اللي تشتغل رأساً أي مشروع تقدر ما تحتاجين أن تنتظرين موافقة المركز. فالفدرالية تخدمنا أيضاً إحنا بالدرجة الأولى طبعاً يعني قبل الأكراد. فمسألة الفدرالية إحنا نتكلم عليها السنة العرب عندهم خلاف. لماذا؟ السنة اعتادوا أن يكونون هم أصحاب القرار هم من يحكمون هم من يترأسون وفي المركز ويسيطرون على الجميع. لذلك طبعاً لا يناسبهم الآن أن يكونون محكومين وأن يكونون محصورين في إقليم وهذا الإقليم لا يعلم هل سيصبح ثري غني فقير محروم غير محروم. وإن طبعا هاي يعني حرص الجميع القوى السياسية أن تساوي بين الأقاليم لكن هم مخاوف عندهم بعد ما كانوا حاكمين يصبحوا محكومين طبعا يرفضوا. فهذا مسألة رأي السنة في الموضوع. بالمناسبة مسألة الشيعة تأخذ الحكم هذا فترة الآن موجودة ما يندرى الآن بعد 10 سنين 20 سنة 100 سنة ما تعرفين من القوى اللي راح تكون حاكمة في المركز. لذلك هاي أحد أسباب لجونة للفدرالية أيضا وهي أحد أهم الوسائل لحل مشاكل العراق السياسية اللي استمرت 10 سنين أنه إحنا النظام السياسي اللي يحكم في العراق مركزي
حكومة متسلطة في العاصمة في المركز وهي تتحكم بمقدرات باقي الشعب. الآن لا نضمن اليوم احنا في الحكم ومع الحكومة احنا في الحكومة مو وحدنا بالمناسبة، بس يعني ما الذي يضمن الآن بعد 5 سنين ما نقول 10، لا مو 5 سنين له، من يضمن سيكون الشعب في الحكم؟ وحتى إذا افترضنا أنه شيعي سيكون في الحكم، من يضمن أنه لن يكون دكتاتور؟ أتمنى أن يكون شيعي دائما يعني معادل ومنصف، من يضمن أنه تكون الحكومة المركزية غير دكتاتورية؟ فلذلك كان الحل اللجوء للفيدرالية، أن تكون أقاليم تتحكم في طريقة تعاملها مع ناسها، وطبعا أيضا توجد ضمانات حتى لا تتحول الأقاليم أيضا إلى دكتاتوريات، أن يكون الحاكم في الإقليم الرئيس في الإقليم أن يكون أيضا هو دكتاتور على ناسه، أيضا توجد هناك ضمانات لمنع هذه الظاهرة. في كل الأحوال أخواتي يعني هذه كلها عبارة عن قوانين تحاول أن تمنع العراق أو تجنب العراق من أن يمر بظروف مر بها في السابق، ولكن من يطبق هذه القوانين؟ وإذا كان هناك منحرفين، إحنا سابقا هم كان أكو قانون لكن صدام ما كان يطبق القانون، كان منحرف بطريقة بحيث ضرب القانون عرض الحائط. ممكن هذا المربي بالمستقبل، يعني هذا ليكون بعيد عنكم، دائما إحنا نقول القانون إذا ماكو شعب يسنده والشعب يطالب بالحق، شعب حي، شعب دائما يكون في الساحة، دائما يعلم ما يجري. لماذا احنا دائما نأكد ان يكون الشعب العراقي لديه وعي سياسي يشخص المصلحة عين، يشخص مواطن الخطر عين، يعلم متى يهب متى يسكت، هذه امور ضرورية. القانون واحدة لا يكفي في ان يضمن لكم الحريات والحقوق، الشعب يكون حي، شعب حي يسند القانون، ولا القانون واحدة لا يكفي. بعد اذا اكو امور اخرى عن يعني هنا شكوى من الأخت منطقة كسرى وعطش مدينة الصدر. طبعا هذا الموضوع احنا طرحناه من العام ذكر المجلس الوطني، قلنا المي ذا يختلط ويا المجاري، والمشكلة ذكروا انه اكو اموال مرصودة مخصصين اموال لمشاريع، لكن وين هاي الاموال اللي هسه ما ندري. نعم حبيبي انا خصص الاوراق اللي اديها.
نعم اكو سؤال اخير، تخشى من الفيدرالية أن تحقق دكتاتورية مثل ما قالت المعنى العلوية الدكتورة، قالت أنه هنا الأخت تقول أنه في منطقة الناصرية والهارثة والمسيب احتكروا بعض المحافظين الكهرباء ما خلوه يتوزع وهو ملك للجميع، الفيدرالية ما تمنع الكهرباء أو المي حسب القانون. القانون في الدستور الجديد انه الثروة المائية والكهرباء هذه تكون بيد الحكومة المركزية، ليش؟ انه ملك للجميع، يعني دائرة هي واحدة، اذا كهرباء ينطفي في بغداد راح تتنعم به كردستان او تتنعم به الجنوب، لانه يعني هذا المخزون ما الكهرباء ينصرف من عنده قسم من عنده في بغداد، قسم في هالمحافظة، قسم في هالمحافظة، قسم في هالمحافظة بشكل دائرة ومي مثل المي يمشي، فاذا في المكان انقطع او انسد راح يفوت المي لبقية المناطق. معنى الكهرباء ايضا ملك للجميع، يعني هو مو ملك في ذلك الاقليم، بالتالي هاي المشكلة مو سببها الفيدرالية، سببها هو انه هذول الناس تتصور انه هاي مالتها والحكومة المركزية ينبغي ان تجي تحاسب وين وقف الكهرباء وين جاي ينصرف ويتعاقب أصحاب المحطات اللي يغلقوها أو يفتحوها بكيفهم. هاي المتابعة هي اللي تمنع الفساد الإداري وتمنع الدكتاتورية، والمتابعة تحتاج إلى مراقبة، والمراقبة تحتاج إلى جمهور ينادي بها حتى الناس أو الناس الموظفين والمسؤولين يكونون يحسون أنه كل الناس تراقبهم فيمشون كلهم بدون ما يصير هناك أي دكتاتورية. نشكر استماعكم و...
الأخت تسأل السيد مقتدى الصدر يركب الفيدرالية لأنها تقسيم العراق. الحقيقة احنا الأخوة الصدريين موجودين معنا في الجمعية الوطنية وأيضا موجودين في الحوارات التي تدور بين رؤساء الكتل السياسية، فهم ليسوا بعيدين. يعني سابقا كان يعني السيد
يبدي رأي، وقد يقول البعض أنه هذا الرأي لا يؤخذ به الآن. هو السيد في خضم العملية السياسية، ممثلي موجودين في خضم الحوارات الآن التي تدور حول الفيدرالية، فمتى ما ثبت في الدستور فهذا بعلم سيد مقتدى وبرضاه. مسألة الفيدرالية لا يوجد فيها يعني من عموم المرجعيات الآن في العراق لا يوجد فيها بث بالرفض المطلق أو القبول المطلق، مسألة خاضعة للبحث وللقرار السياسي.
هذا نقطة مهمة بالفيدرالية اللي رفضها سيد مقتدى هي فيدرالية الشيعة. يعني هناك مرة تقسمين السكان تقولين مثلا الفورت فيدرالية حسب الأوادم، هذا الفورت هلقد لهم، فكل من بالفورت هو يصير فيدرالية حسب السكان، يعني كراد عرب أو حسب الطائفة، أي حسب القومية، أو مرة تكون حسب الطائفة مسيحيين إسلام شيعة، أو حسب الأرض، يعني هاي الأرض تتقسم، هذا الجعلني منا إلى هنا من سكنها سواء كان سكنها عربي كردي شيعي سني ماكو مشكلة عندنا. الفيدرالية اللي تصير في العراق هي مو قومية ولا طائفية وإنما إدارية جغرافية على الأرض، واللي رفضها سيد مقتدى هي الطائفية حسب تصريحها. نشكركم أخواتي على حضوركم واستماعكم. ها
يعني احنا حاضرين مع اللجنة الدستورية وحاضرين في الغرف المغلقة، ماكو كل ضغط، ماكو كل ضغط من قبل الامريكان، اصلا ماكو امريكي. بس انا يعني حتى اوضح الصورة الان توجد مقترحات تطرح، اما ضغط فلا يوجد ضغط. اعطيك مثال الاوراق المسودات الاخيرة التي كتبت في الدستور، هذه المسودات اخذت من قبل السفير الامريكي، نقاط الخلاف الموجودة اعطى فيها مقترحات، مقترحات هو لحل هذه النقاط وطرحها على الطرف الكردي من باب ان حلول مقترحة لا اكثر لا اقل وليس فرضا. وعندما طرحت على باقي الكتل السياسية ذكروا ان هذه مقترحات توضع جانبا ونرى نحن ما هو الاصح للعراق، لا يوجد هناك ضغط وإنما استعداد أمريكي للمساعدة عندما يحتاجون. هي الكتل السياسية تقرر أنها في هذه المرحلة بالذات تحتاج إلى تدخل من قبل شخصية أمريكية السفير أو غيره للضغط على جهة معينة في إقناعها في أن تتنازل من هذا الباب فقط لا أكثر، أما إملاءات وفرض لا، هذا لا يوجد البت. Oh.